أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مسألة 225، حيث ذكرنا أن هذه المسألة تشتمل على نقاط ثلاث. النقطة الأولى أن من جامع في الحج أو العمرة جهلا أو نسيانا فلا يبطل حجه ولا تبطل عمرته ولا كفارة عليه، وقد دل على ذلك الروايات مضافا إلى حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون. والنقطة الثانية، جميع المحرمات إذا ارتكبها المكلف عن جهل أو نسيان فلا كفارة عليه، لأن الكفارة تختص بالعالم العامد. ودل على ذلك صحيحة عبد الصمد التي جاء فيها قاعدة كبرى كلية ذكرها الإمام صلوات الله عليه، وهي أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. وهذه عامة تشمل جميع محرمات الأحرام. النقطة الثالثة، قلنا يستثنى من ذلك بعض الموارد، وقد ذكر سماحة السيد موارد أربعة مستثنات من عدم وجوب الكفارة على الجاهل أو الناسي. ففي هذه الموارد الأربعة تثبت الكفارة على الجاهل وعلى الناسي. المورد الأول، طبعا هذه ذكر هنا في هذا أربعة موارد، لكن بالتتبع وستأتي في طيات هذا الكتاب موارد أخرى غير هذه التي ذكرها. هذه الموارد يعني اللي أحصيناها من ما ذكر في متن المناسك وفي الملحقات يبلغ عددها تقريبا 9 موارد. المورد الأول، ما إذا نسي الطواف في الحج أو العمرة، سواء طاف طواف الحج سواء كان الطواف طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء. فإذا نسي الطواف ورجع إلى أهله وواقع أهله فيلزمه أن يبعث شاة إلى منى إن كان المنسي طواف الحج، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة. وهذا ما سيأتي التعرض له في مسألة 323. المورد الثاني، ما إذا كان المنسي أكثر من 3 أشواط ورجع إلى أهله وواقع أهله، فأيضا تثبت الكفارة المتقدمة ولكن بنحو الاحتياط الوجوبي، وهذا يذكره في الملحقات، ملحقات هذه المسألة، مسألة التي أشرنا إليها، مسألة 323. المورد الثالث، من ترك الطواف وكان جاهلا، فإن كان طواف الحج فعليه بدنه، وإن كان طواف العمرة فأيضا عليه بدنه على الأحوط وجوبا. وهذا ما يأتي التعرض له في أول أبحاث الطواف، يذكره في بداية طواف العمرة ويعيده أيضا في بداية طواف الحج. المورد الرابع، ما إذا نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع فأحل باعتقاد الفراغ فإن عليه بقرة على الأحوط وجوبا، وهذا ما يأتي في مسألة 347. المورد الخامس، ما إذا نسي السعي كله في عمرة التمتع، وأحل باعتقاد الفراغ، فإن عليه بقرة على الأحوط وجوبا. وهذا يأتي في ملحقات تلك المسألة، مسألة 347. سيصرح أن سماع السيد هذا لا يختص بمن نسي شيئا من السعي، بل يشمل ما إذا نسي السعي كله. المورد الثامن: من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثا. المورد السادس: من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعره أو أكثر، فيلزمه التكفير بكف من طعام. وهذا يأتي التعرض له عند التعرض في مسألة 261. يتعرض له، وأيضا يتعرض له بمسألة 260، ولكن سنلاحظ هناك عندما يتعرض إلى تينك المسألتين، نلاحظ أن سماحة السيد لا يتعرض إلى صورة الجهل، وإنما يذكر أن من أمر يده عبثا. مثلا نقرأ مسألة 261، قال: لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يقطع الشعر عن رأسه وما لم يدمه، وكذلك البدن. وإذا أمر المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا، يعني مو لأجل الوضوء أو الغسل أو ما شابه ذلك اللي قدمت الموارد في المسائل اللي قبلها، فسقطت شعره أو أكثر، فليتصدق بكف من طعام. وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه. هذه المسألة لم تتعرض إلى صورة الجهل. هنا ذكر أن هذا المورد تثبت فيه الكفارة حتى وإن كان في حالة الجهل، لكن عندما يتعرض إلى المسألة في محلها يذكر هذا الحكم، ولا يتعرض إلى أن الجاهل أيضا يثبت عليه الحكم. ومن هنا احتمل، طبعا هذا فعله من قبله السيد الخوئي رحمة الله عليه أيضا نفس الكلام، من إجا إلى هذه المسألة التي بأيدينا ذكر أن واحد من الموارد المستثنات هو هذا، إذا أمر يده على لحيته أو شعره عبثا فسقطت شعره. وعندما تعرض إلى المسألة أيضا سكت عن حالة الجهل، وأن الحكم ثابت حتى في صورة الجهل. السيد السيستاني الله يحفظهم كذلك فعل نفس الطريقة. ومن هنا طبعا إذا رجعت الروايات لا يوجد دليل على ذلك أن الكفارة تثبت حتى في حالة الجهل، ومن هنا احتمل بعض أساتذتنا أن هذا من سهو قلمه الشريف، وأن هذه الكفارة لا تثبت في حالة الجهل، حيث لا يوجد دليل على ثبوتها في حالة الجهل. وهذا ما يتعرض له إن شاء الله في تلك المسألة. طيب، المورد السابع: ما إذا ادهن بالدهن الطيب أو المطيب عن جهل، وكفارته إطعام فقير على الأحواض. وهذا يأتي عند التعرض إلى مسألة الادهان، وأن واحد من محرمات الإحرام هو الادهان. والمورد الثامن: من ترك المبيت في منى جهلا أو نسيانا فعليه شاة على الأحواض. وهذا يأتي التعرض له عند التعرض إلى المبيت في منى. والمورد الأخير هو ما تقدم من أن الصيد يثبت كفارته تثبت في حالة الجهل والنسيان. والاضطرار أيضا كما تقدم. فكفارة الصيد تثبت مطلقا. هذه مجمل ما يمكن ذكره من موارد ثبوت الكفارة حتى في حال الجهل والنسيان. لذا يقول: ويستثنى من ذلك موارد. المورد الأول: ما إذا نسي الطواف في الحج أو العمرة حتى رجع إلى بلاده وواقع أهله. طواف مطلقا، سواء كان طواف الحج أو طواف العمرة أو طواف النساء. وهذا قلنا يأتي في مسألة 323. الثاني: ما إذا نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع فأحل باعتقاد الفراغ منه. يأتي هذا في مسألة 347، ويأتي أيضا أن هذا غير مختص بنسيان شيء من السعي، بل الحكم ثابت حتى إذا نسي السعي كله في عمرة التمتع. المورد الثالث: من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعره أو أكثر. المورد الرابع: ما إذا ادهن بالدهن الطيب أو المطيب عن جهل. فهذا يأتي أن كفارته إطعام فقير على الأحواض، ويأتي جميع ذلك في محلها، سيتعرض إليها سماعة السيد في محلها. الثالث من محرمات الإحرام: تقبيل النساء. مسألة 226. تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى: لا يجوز للمحرم تكليفا أن يقبل زوجته بشهوة. تمسكا ببعض الروايات الدالة على أن الإحرام إذا تحقق حرمت النساء إلى أن يحل من إحرامه، من قبيل ما جاء في صحيحة معاوية قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد. وهذه دلت على حرمة النساء بالإحرام، متى من عقد الإحرام حرمة النساء. وذكرت أن النساء تحرم، ولم تقيد الرواية بكون المحرم هو خصوص الجماع، بل هي أطلقت من هذه الناحية، قالت أن النساء محرمة في حال الإحرام، فذلك يقتضي أنها تحرم بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع، أنها تحرم بجميع أنحاء الاستمتاع، فكل استمتاع بالمرأة يكون محرما، ومن ذلك التقبيل فهو أحد الاستمتاعات يحرم بمقتضى هذه الرواية. النقطة الثانية: من قبل وأمنى فعليه كفارة بدنه، وإذا قبل ولم يمني فيكفي أن يكفر بشاة، وإذا قبل لا عن شهوة فالأحوط وجوبا أن يكفر بشاة. إذن هنا ثلاثة أمور: الأول إذا قبل عن شهوة وأمنى فالكفارة بدنة، الثاني إذا قبل عن شهوة ولم يمني فالكفارة شاة، الثالث إذا قبل لا عن شهوة فالكفارة شاة على الأحوط وجوبا. دل على ذلك جملة من الروايات، من قبيل ما جاء في صحيحة مسمع أبي سيار قال لي أبو عبد الله صلوات الله عليه: يا أبا سيار، إن حال المحرم ضيقة، من قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه شات، أي دلت على الثاني، إذا قبل من غير شهوة فعليه شات، لكن سماح السيد احتاطه، هنا رواية تقول عليه شات. ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور، هذا دلت على الأول، أن الذي يقبل ويمني عليه بدنة، فإن الجزور هو نفسه البدنة، ويستغفر ربه. طيب هسه لماذا أنه الثاني احتاط فيه سماح السيد؟ هذه رواية، يوجد بعض الروايات فصلت غير تفصيل، وهنا وقع الكلام بين الفقهاء في كيفية الجمع بين هذه الروايات، فذكروا تكييفات متعددة لهذه الروايات، جمعوا بينها، والمسألة طويلة الذيل لا داعي للتعرض إلى تفاصيلها. فالذي ينتهي إليه سماح السيد من خلال الجمع بين هذه الروايات هو أن التقبيل عن شهوة إن استلزم الإمناء فالكفارة بدنة، وإن لم يستلزم الإمناء فالكفارة شات، وإن لم يكن عن شهوة فالكفارة شات على الأحواض. قال: لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة، هذا حكم تكليفي، فالحرمة التكليفية هي فيها قيد، وهو أن يكون التقبيل عن شهوة، فيحرم التقبيل إذا كان بشهوة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: فلو قبلها كذلك بشهوة وخرج منه المني فعليه كفارة بدنه. طيب، وإذا لم يخرج منه، يعني قبلها عن شهوة ولم يمني، وإذا لم يخرج منه المني فلا يبعد كفاية التكفير بشات. وإذا قبلها لا عن شهوة وجبت عليه الكفارة أيضا على الأحوط وجوبا، وهي شات، الكفارة شات. طيب، مسألة 227: إذا قبل المحل زوجته المحرمة فالأحوط لزوما أن يكفر بدم شاة. الحكم المذكور في هذه المسألة هو على خلاف القاعدة، باعتبار أن المحل لا مانع أن يقبل زوجته، محل هو، المحرم يحرم عليه من حيثية الإحرام، أما المحل فلا محذور في أن يقبل زوجته، ولكن حيث دلت بعض الروايات على ثبوت الكفارة فيلتزموا بذلك. دلت بعض الروايات على أن المحل إذا قبل زوجته المحرمة، قبلها بعد مطلقا بشهوة بغير شهوة، أمنى لم يمني، مطلقا، الرواية مطلقة من هذه الناحية، دلت على ثبوت الكفارة وهي شاتهم، وحينئذ يلتزموا بذلك ما دام دلت عليه الروايات. قال: بل إذا قبل المحل زوجته المحرمة فالأحوط لزوما أن يكفر بدم شات. طيب، لماذا احتاط سماحة السيد في هذا الحكم مع أن صحيحة معاوية بن عمار دلت على ذلك؟ نقرأ الصحيحة، جاء فيها: سألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي. وقد طاف طواف النساء، وخلص بعد حل من أحرامه، يعني حلت له النساء، حلت له النساء. طيب، هي لم تطف، هي الرجال محرمون عليهم بعد، لا يحل لها الرجال إلا أن تطوف طواف النساء. قال: عليه دم يهريقه من عنده، فثبت أن عليه دم، وأقل الدم هو شات، أقل الدم هو شات. طيب، وهكذا جاء في رواية حريز أيضا نفس المضمون. طيب، لأن روايتين دلن على الحكم، أن المحل إذا قبل زوجته المحرمة عليه شاة، هسه أمنى أو لم يمني التقبيل بشهوة أو بغير شهوة مطلقة. عبارة سماحة السيد أيضا مطلقة من هذه الناحية، لكن لماذا احتاط وجه الاحتياط بعد ورود روايات في هذا المجال؟ لعل سبب الاحتياط هو أمران كما ذكر بعض الأعلام. الأمر الأول هو أن المشهور بين الفقهاء هو عدم لزوم تحمل الرجل للكفارة، المحل إذا قبل زوجته المحرمة قالوا لا شيء عليه، لا شيء عليه، لا حرمة عليه ولا كفارة. وهنالك شبهة الإعراض من العلماء عن العمل بالروايتين السابقتين، صحيحة معاوية ورواية حريص. وإذا أعرض العلماء عن رواية فحينئذ المناسب هو الانتقال إلى الاحتياط بمضمون تلك الرواية ولا يفتى على طبقها. هذا وجه للاحتياط. الوجه الثاني هو أن الحكم الذي ذكر في هاتين الروايتين هو مخالف للقاعدة، أن القاعدة تقتضي أن المحل يجوز له أن يقبل زوجته ولا حرمة عليه ولا معنى لثبوت الكفارة عليه. ولكن الروايتين السابقتين دلتا على ثبوت الكفارة عليه، فيكون الحكم مخالف لمقتضى القاعدة، ومعه يتنزل إلى الاحتياط. هذا قد يقال هذا وجه، وإن كان العلماء لا يلتزمون بذلك، وفليكن ما أكثر الروايات المخالفة للقواعد ويعمل بها العلماء. فالمناسب هو الوجه الأول، أنه أكو شبهة إعراض عن العمل بمضمون الروايتين، ومعه لا يمكن الإفتاء على طبقهما، لأن الرواية إذا أعرض عنها العلماء يعني هجرت، هجران أكو، لأن الهجران هو أعلى مرتبة من العراء، هجران يعني كل العلماء. هسه ما هجروها كل العلماء، مشهور العلماء على ذلك، لكن أكو شبهة، بالتالي هذه الشبهة يمكن الفقيه لأجلها يتنزل إلى الاحتياط ولا يفتي. قال مسألة 227: إذا قبل المحل زوجته المحرمة فالأحوط لزوما أن يكفر بدم شاة. الرابع من المحرمات مس النساء، يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.